السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام متصلا حول مسألة سد الذرائع. وصل بنا الحديث إلى قوله: ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما في الأثر: إن الزانية هي التي تزود نفسها. هذا ما وصلنا إليه أم لا؟ نعم، ونهى عن تقام الحدود، مش كده؟ طيب نبدأ من قبلها شوية، المشكلة. يقول: كما في الأثر إن الزانية هي التي تزود نفسها، فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت. ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا، فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهته للزنا بكل طريق، ثم أكد ذلك بأن جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث. ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية، ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح، وإنما تستبرأ بحيضة ليعلم براءة رحمها، ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إلاء، ولا يثبت المحرمية بينها وبين أمها وابنتها، فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها. فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب، مع وصلة النسب، وجمع بينهما في قوله: فجعل بينهما نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا. فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر، وكنا ننصر القول بالتحريم، ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له. وفصلت لكم هذه المسألة في اللقاء الماضي بما يغني عن الإعادة. وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع. ومن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقام الحدود في دار الحرب، وأن تقطع الأيدي في الغزو، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. ومن ذلك أن المسلم إذا احتاج إلى التزود بدار الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل على امرأته، نص عليه أحمد، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافرا. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد، وإن كان القصاص يقتضي المساواة لئلا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء وتعاون الجماعة على قتل المعصوم. ومن ذلك أن السكران لو قتل اختص منه، وإن كان في هذه الحالة لا قصد له لئلا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط القصاص. ومن ذلك نهيه سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو، لما كان ذريعة إلى سبهم للقرآن ومن أنزله. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع قصده المعنى الصحيح وهو المراعاة، لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب، ولئلا يتشبه به، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله، وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه، ولا يصمد له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله. ومن ذلك أنه أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا سدا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خان، ودحد حقه وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه، فقال لمن سأله عن ذلك: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة، ولا يمكنه أن يحتد عن نفسه ويقيم عذره، مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى ألا يقتصر على قدر الحق وصفته، فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق. ومن ذلك أنه سلط الشريك على انتزاع الشخص المشفوع من يد المشتري سدا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة والمخالطة بحسب الإمكان، وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر، فإذا رغب عنه عرضه للبيع كان شريكه أحق به لما فيه من إزالة الضرر عنه وعدم تضرره، وهو فإنه يأخذ بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي. في أحد ما معوش نسخة من أغسطس الأفن؟ كله مع نسخ؟ كله مع نسخة من أغسطس الأفن؟ ماشي، تعال خذ يا ولدي. ستأتي في البيوع إن شاء الله. ولهذا كان الحق أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال، فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال. ومن ذلك أنه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة أو قرابة، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الولد على ضرة أمه، ولا يحكم القاضي بعلمه، كل ذلك سدا لذريعة التهمة والغرض الفسد. ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة، وأمر بإخفاء قبر دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة، ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره، وقال: أتريدون أن تتخذوا أثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فلا. ومن ذلك جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون اختلافهم فيه ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذي أرسل معه بهدية إذا عطب منه شيء دون المحل أن ينحره، أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب منه شيء دون المحل أن ينحره، ويصدغ نعله الذي قلده به بدمه ويخلي بينه وبين المساكين، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهله أو أحد من أهل رفقته. قالوا: لأنه لو جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفه وحفظه حتى يشارف العطب فينحره، فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من الأكل منه. ومن ذلك نهيه عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء، كخطبة الرجل على خطبة أخيه، وسومه على سوم، وبيعه على بيع، وسؤال المرأة طلاق ذرتها، وقال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، سدا لذريعة الفتنة والفرقة. ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم، كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف وأضعاف ما هي عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس، لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والإحترام، ففي إلزامهم بتميزهم عنهم سدا لهذه الذريعة. ومن ذلك منعه من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب، لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحوه. كل الأمور دي شرحت قبل ذلك، ومن أجل هذا أنا أقرأ ولا أعلق لأنها واضحة. ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله عز وجل أوجب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها وازع طبعي، ودع على مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع لها. وبالجملة فالمحرمات قسمان، مفاسد وضرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام، والقربات نوعان، مصالح للعباد وذرائع موصلة إليه. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة، فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض. وكيف يضمن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرمتها والتضرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها؟ وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به وإنما يقصد به المباح نفسه، لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم يحرمه الشاعر بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة الراجحة تقتضي حله، فالتضرع إلى المحرمات بالإحتيال عليها أولى أن يكون حراما وأولى بالإبطال، والإهدار إذا عرف قصد فاعله وأولى أن لا يعنع فاعله عليه وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه كيده ومكره. وهذا بحمد الله بين لمن فقه وفهم في الشرع ومقاصده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن. هنا جاءت المناقضة. ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التضرع إلى الربا والزنا، وكمل بها مقصود العقد، ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه، فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه، فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية: واعتبر هذا بالشفعة، فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة، وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك. إيه معنى الكلام ده؟ كما تعلمون من جملة الحقوق المترتبة على الجوار أو الشراك حق الشفعة، ده مترتب على الجوار وعلى الشراك. يعني أنا جارك وأنت جاري في أرض أو في بيت، وأراد أحدنا أن يبيع داره أو بيته فالجار أولى بذلك وأحق بثمن المثل، ده بالنسبة للجوار. أما بالنسبة للشراكة فهي الشخص أي نصيبه، يبقى بيني وبينك سيارة شركة أو بيت شركة، ففي هذه الحالة أردت أنا أن أبيع لغيرك لا يحل لي، فلولي الأمر قال هو فإن الشارع أباح انتزاع الشخص من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك من مالك. يعني إيه؟ لو أنني شريك معك في سيارة وقمت وبعت حصتي إلى غيرك، فالشرع أمر أن ينتزع هذا البيع ممن اشترى ويرد لك، أدي معنى كلمة أباح انتزاع الشخص من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك من عن مالك بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة، وكانت المصلحة هنا تكميل العقار للشريك، فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة، وليس في هذا التكميل ضرر على البائع، لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري شريكا كان أو أجنبيا. واضح المثال؟ فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع مضاد له في حكمه، فالشارع يقول لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يؤذن معناه يعلمه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، والمحتال يقول لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع وبطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه، وتفويت نفس مقصود الشارع. لذلك تلاحظ أن اللي بيحصل إيه حاليا، أنا مثلا لي جار وجاري يبيع أرضه، فذهبت إليه وقلت له كم تريد فيها؟ قال أريد مثلا 10. قلت له أنا اشتريت ب10، فهو لشيء في نفسه لا يريد أن يبيع لي فيبيعها للغير ب10 ويكتب الأوراق ب20 حتى يعجز الشريك أو الجار اللي هو أحق بالشفعة من الإيه؟ من الشراء. وطبعا يقول له بقى روح المحكمة والكلام ده كله، هذا مخالف وهذا من الحيل المحرمة في شريعة الله عز وجل. يقول والمصيبة الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله، وأنه مكنه من المكر والخدع والتحايل على إسقاط حق الشريك، وهذا بين لمن تأمله. قال والمقصود بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها، فلا يخلو الاحتيال إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر، فإن كان من اثنين فأكثر فإن عقد البيع، فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به، بل يجب رده وإن كان باقيا وبدله إن كان تالفا. معنى الكلام ده هنا يقول كما قالت أم المؤمنين عائشة في قصة أم ولد زيد بن أرقم، لما دخلت عليها زوجة أبي إسحاق السبيعي وأخبرتها أن أم ولد زيد بن أرقم أخبرتها أنها باعت لزيد بن أرقم غلام ب800 إلى العطاء، ثم اشترته منه ب600، فقالت عائشة رضي الله عنها أخبري زيد أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فقالت لها أم ولد زيد أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ فقالت عائشة قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحديث وسنده حسن، أما في قوله في الهامش هنا وفي إسناده جهالة، فهذه الجهالة نفيت عند بعض علماء الجرح والتعديل. الشاهد أن الحديث صحيح وهو معلوم في بيع العينة وهو الأصل في تحريمه. يقول وكذلك إذا جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة وقرض حكم بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ما له الذي جعله قرضا، والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة. إيه معنى الكلام ده؟ عندنا حديث أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن. الشاهد كلمة سلف وبيع، سلف وبيع، يعني أنا أردت أن أقترض من فلان مبلغ من المال، قال لي هو هذا، ولكن شريطة أن تشتري هذه السلعة، والسلعة ثمنها 10، يريد أن يبيعها لي بـ100، هذا محرم وحيل من الربا. يعني هو بدل ما يعطيني 1000 لوجه الله، قال لا خد علبة المناديل دي بـ100 جنيه، يا عم ده بنص جنيه، قال والله هو ده عشان أسلفك. يبقى بناء على ذلك هو أعطاني 1000 وأخذ زيادته اللي هي 99 جنيه، ولكن غلفت في صورة إيه؟ بيع، هذا محرم لا يحل سلف بيع. وقياسا عليه أو إجارة وقرض، أنا رحت خدت من حمادة 1000 جنيه، قال لي والله بس بشرط إيه تستأجر حتة الأرض دي، أجرها بكام؟ اللي أردت مثلا بـ200 جنيه، اللي أردت بـ500 جنيه، يبقى ما عندناش حاجة. أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة وقرض حكم بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعله قرضا، والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة. وكذلك إذا كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة، وكذلك إذا تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة. كلمة هبة أو بيع لإسقاط الزكاة أن يكون الرجل عنده مال وأوشك أن يمر عليه النصاب، أن يمر عليه الحول والمال بلغ النصاب، فيأتي صاحب المال قبل حلول الحول ويهب ماله كله أو جزءا منه حتى يكون أقل من النصاب، يهبه لبعض أبنائه، فيمر الحول والمال بلغ النصاب، بعد أن يمر الحول يسترد المال الذي وهبه لابنه، لأن الإنسان إذا وهب مالا لإنسان لا يحل له أن يرجع في هيبته، وإن رجع فهو كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، إلا الوالد مع ولده. نعم أيوه
لحديث أفضل شيخ.
نعم
إلا الوالد،
أي نعم إلا الوالد مع ولده يجوز له أن يرجع في هيبته. فهنا إيه وهب المال لابنه حتى يتحال على إسقاط الزكاة. يقول لا، إن كان هو عنده مال، نعم أنا فهمت قصدك، عنده مال مثلا بلغ النصاب، فقبل أن يبلغ أن يحل عن الحول أخذ جزءا من المال حتى نزل عن النصاب واشترى به سلعة هو لا يحتاج له، ولكن الغرض التحايل على الشرع حتى لا يخرج المال، هذا محرم. يعني مثلا إيه هو معه مثلا 100,000 والنصاب مثلا بـ30,000، فمعه 70,000 زيادة، فقبل أن يمر الحول بشهر أم رايح شاري بـ70,000 مثلا إيه عربية، وعنده هو سيارة أو ما عنده ولكن لا يريده، وبعد مرور الحول باع السيارة، هذا من الحيل المحرمة في شريعة الله عز وجل. يقول وكذلك إذا تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة، أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد، مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به، فإذا انقضت وتراها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح، فهذا البيع والهبة فاسدا في جميع الأحكام. وإن كان الاحتيال من واحد، فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه، فإن كانت عقدا كان فاسدا، مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة. فإن كان وجود هذه الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام، لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وبطنا، وإلا كانت فاسدة في الباطن فقط. وإن كانت حيلة لا يستقل بها، مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة، أو يرتجع المرأة إضرارا بها، أو يهب ماله إضرارا لورثته ونحو ذلك، كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة، فلا يحل له وطء المرأة ولا يرثها لو ماتت. وإذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به، بل يجب رده إلى مستحقه. وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح، يفيد مقصود العقود الصحيحة، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. وإن كانت الحيلة وإن كانت الحلية له وعليه كطلاق المريض، صحح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البطن. يعني يريد يقصد بهذه الكلمة أن الرجل يطلق امرأته في مرض الوفاة ويبت طلاقه. هنا العلماء غلبوا في هذه الحال أنه ما أراد بذلك إلا أن يمنعها من الميراث، فثبتوا حكم الطلاق من وجه ولم يثبتوه من وجه آخر معاملة له بنقيض قصده، فقالوا هو بالطلاق حرم على نفسه أو أزال من يده ملك البضع والاستمتاع، وعلى الجانب الآخر ما يملك أن يحرمها من الميراث فترث. إذا مات الرجل في مرض الوفاة الذي طلق فيه ولو انقضت عدتها وتزوجت بغيره ترث، مفهوم؟ طيب.
لو مات لغير هذا المرض كحادث مثلا ولكن طلقها في مرض الموت،
لا 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 ينطبق عليه الحكم، لأن العلماء وضعوا ضابط مرض الموت هو الذي يموت الرجل بسببه. نعم. أيوة. لا، ما احنا هنا العلماء غلبوا سوء الظن فيه أنه يريد أن يحرمها من الميراث، وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصوم في هذا السفر. قلت ونظير هذا ما قاله المالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزه وعليه إعادة الصلاة أبدا، وإنما تثبت رخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما فيمسح عليهما لمشقة النزع، وخلفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول ومن راعى المقصد. قال شيخنا رحمه الله وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطأ امرأة أبي أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق لله تعالى، يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية، فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. قلت هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحه. استنى ما لعل غلطة فنرجع بالرحمة وضعي. وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة. تحريم المصاهرة بالمباشرة مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة يا مصطفى؟ فهم هذه يا ولد.
المباشرة المحرمة كالزنا مثلا.
أضرب لي مثلا أكرمك الله يا ولدي.
رجل فجر بامرأة بعد ذلك منع شيخ الإسلام في أول الأمر من الزواج منها بعد ذلك.
فضل.
ويقصد أن الشيخ رجل وطأ امرأة أبيه أو ابنة امرأة ابنه لينفسخ الزواج.
هذا الذي قاله الأخوك. يبقى المصاهرة ثابتة موجودة، قد بالك المصاهرة إيه؟ موجودة، وبعد ذلك جاءت مباشرة محرمة ليبطل هذه المصاهرة. والمثال كما قال أخونا أسامة أكرمه الله، رجل تزوج بامرأة فجاء ابنه ووطأ هذه المرأة، يبقى في هذه الحالة إيه؟ تنقطع المصاهرة. أو العكس، رجل وطأ بأم زوجه، واخد بالك؟ فهذه أيضا من أنواع المباشرة المحرمة، ولكنها لا تؤثر فين؟ في المصاهرة، لا تؤثر في المصاهرة، فإن الحرام لا يحرم الإيه؟ لا يحرم الحلال. كويس. طيب، يقول كان هذا قول الشيخ أول، ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة. ما معنى المباشرة المحرمة هنا يا شيخ طارق؟ ما معنى المباشرة المحرمة هنا؟
الزنا.
الزنا. وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها. لحظة واحدة، لحظة واحدة. أن ترضع امرأته الكبيرة، ها؟ طيب الله يكرمكم، أمحو ما عندك واكتب ما يملى عليك. حد معاه منديل يا أولاد؟ منديل يا أولاد. اكتب عندك، أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحه. كتبت أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحه. طيب ننظر للأولى، أن ترضع امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة، يعني رجل عنده امرأتان، واحدة كبيرة والثانية صغيرة، فقامت امرأته الكبيرة وأرضعت امرأته الصغيرة، 5 رضعات معلومات. يبقى في هذه الحالة أصبحت امرأته الصغيرة قربتها منه إيه؟ ابنته من الرضاعة، لأن هو صاحب اللبن، لبن الفحل، مظبوط، فينفسخ النكاح. أو أمه امرأته الصغيرة، أمه أرضعت امرأته، فأصبحت امرأته إيه؟ أخته من الرضاعة، فينفسخ النكاح. طبعا القصة دي اتحدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواها الإمام مالك. فعمر بن الخطاب قال للرجل: عزمت عليك أن تأتي امرأتك وتودع ظهر إيه؟ امرأتك إيه؟ ضربا، لما قامت امرأته الحدثة وأرضعتها امرأته إيه؟ الكبرى، حتى تحرم عليه، أرضعت وليدتها. يقول: فإن فسخ النكاح هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم، فهو بمنزلة أن يلقي في مائعه ما ينجسه. يعني هو بيقول إيه؟ إن المائع مية أو عصير، لو أوضعنا عليه شيء نجس وتغيرت أحد أوصفه تنجس أم لا، فهذا الذي يقصده طبعا هي حيلة إيه؟ باطلة، لا يثبت بها حكم. يقول: وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو يزوجها غيره، فهنا تحل المرأة الغير من قصد تزويجها به، فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله. وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأة منها أو بدونها، فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئا. والصحيح أنها لا تطهر، وإن كانت تطهر إذا تخللت بفعل الله عز وجل. وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة، فإذا قتله لهذا القصد أن كان أن يقال تحرم عليه مع حلها لغيره. ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرام. اكتب عندك، المقصود بالحلال هنا أي الرجل غير محرم بعمرة ولا بحج.
معلش تاني أقولها كده.
يقول: ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد. ما المراد بالحلال هنا؟ هو الرجل أو المرأة الغير محرم بعمرة ولا بحج، إذا صاد وذبحه لحرام. الحرام هنا هو الرجل المحرم بعمرة أو بحج. فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال، مظبوط. ومما يؤيد هذا أن القاتل يمنع الإرث ولا يمنعه غيره من الورثة، لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال، بخلاف الزوجة فإن ذلك لا يكاد يقصد، فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفاوت إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قليل، وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل. فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا حرمت عليه امرأته، كما شرع أن من قتل موروثا منع ميراثه، فإذا قتله ليتزوج به فقد وجدت الحكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده. وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال المحرمة لحق الله لا تفيد الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل، أما المحرم لحق الآدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل. أو يقال أن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط في فيه وقوعه على الوجه المشروع كالزكاة والقتل، لم يشرع بحل المرأة وإنما انقضى النكاح بانقضاء الأجل فحصل الحل ضمنا وتبعا. ويمكن أن يقال في جواب هذا إن قتل الآدمي حرام لحق الله وحق الآدمي، ولهذا لا يستباح بالإباحة بخلاف ذبح المغصوب فإنه حرم لمحض حق الآدمي، ولهذا لو أباحه حل فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالي على المالك لا إزهاق الرجل. وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وفيه عن أحمد روايتان، واختلف العلماء في ذبح المغصوب، وقد نص أحمد على أنه ذكي، وفيه حديث رافع بن خديج في ذبح الغنم المنهوبة، والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها فقال أطعموها الأصار. وفي هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره، كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحلال دون الحرام. وقد نقل صالح عن أبيه في من سرق شاة فذبحها لا يحل أكلها، يعني له قلت لأبي فإن ردها على صاحبها قال تؤكل. فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقا، لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم. فهذا القول الذي دلت عليه الحديث الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حدة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى. هذا كله كلام شيخنا رحمه الله في كتاب إقامة الدليل على تحريم التحليل أو التحايل لشيخ الإسلام ابن تيمية من الكتب الماتعة، لعل الله ييسر ونشرع فيه بإذن الله. وبعد، فالتحريم مطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة، منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار وقاتل مورسه وقاتل الموصي والمدبر إذا قتل سيده. اكتب عندك طلاق الفار أن يطلق الرجل امرأته حتى لا ترث منه، حتى لا ترث منه. طلاق الفار أن يطلق الرجل المرأة حتى لا ترث منه. قاتل مورثه، واضحة ولا تحت تفصيل؟ قاتل الموصي إذا وصى الرجل لرجل بمال بعد موته فقتله استعجالا للوصية يحرم. إذا وصى الرجل لرجل بمال فقتله استعجالا للوصية يحرم. والمدبر إذا قتل سيده، المدبر هو العبد الذي يعتقه سيده، الذي يعتقه سيده بعد موته فيقول أنت حر دبر موتي. والمدبر هو العبد الذي أعتقه سيده بعد أن يموت فقال أنت حر دبر موتي، فقام العبد وقتل سيده، لا يصير حرا بل يظل عبدا لورثته هذا السيد. ومنها تحريم الحيل، ومنها تخليل الخمر كما ذكره شيخنا رحمه الله والله أعلم، فتلخص أن الحيل نوعان أقوال وأفعال، فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل ويعتبر فيها القصد، وتكون صحيحة طارة وفاسدة أخرى. ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح، ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق. فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله، إما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله، كما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم في طلاق الفار. إيه معنى طلاق الفار؟ وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل، كالسفر للقصر والفطر، وإن اقتضت تحريما على الغير فإنه قد يقع وتكون بمنزلة إتلاف النفس والمال، وإن اقتضت حلا عاما إما بنفيها أو بواسطة زوال الملك. فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب. وبالجملة فإذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له فالأقيس أنه لا يحل له أيضا وإن حل لغيره. وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة، فهي لا تمشي غالبا إلا عند من يقول الفرقة تتندز بنفس الردة، أو يقول بأنها لا تقتل، فالواجب في مثل هذه الحيلة ألا ينفسخ بها النكاح. يعني كما ذكرنا قبل ذلك، امرأة طلبت من زوجها الطلاق فأبى، فطلبت منه الخلع فأبى، فتعدلت ولم تذهب إلى السلطان فارتدت عن دين الله. فالردة بنفسها يترتب عليها انفساخ العقد، ولكن هي ارتدت ينفسخ العقد. فهنا قالوا إنها تقتل، لا تقتل إلا بعد 3 أيام. طيب بعد 3 أيام تابت، طب ما هو العقد انفسخ، يعني يبقى مجرد ردتها ينفسخ العقد. ومعنى كلمة ينفسخ لا ترجع له إلا إذا أسلمت وبعقد جديد، ويستبرأ رحمها بحيضة. كويس. فهنا قالوا في مثل هذه الحيلة لا ينفسخ بها النكاح. وشيخ الإسلام وقصد الإمام أحمد بن حنبل لما أعلموه بذلك قال من أفتى بهذا أو رضيه فهو كافر. وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يفرق بينهم، وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل، انتبه، غير مرتدة من جهة فساد النكاح، حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها. من اللي استحق ميراثها؟ طيب، لأنها ما زالت في العدة. ولكن هنا يعترينا إشكال، وهو حديث أسامة بن زيد الذي في الصحيحين وغيرهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهنا القلب الجواز قال لأن العلة من الردة ليس الحرمان من الإرث، ولكن العلة من الردة إسقاط فسخ النكاح، فتعامل بنقيض قصده، كمن طلق امرأته في مرض الموت ليحرمها من المراث تحرم عليه البضعية، ولكن الإرث لا يحرم، هذا من هذا الوجه. لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة، فإن الزوج قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها كما لو أحرمت. لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم قالت إنما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا، فإنه قد يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن إنها إنما ارتدت للفسخ، ولأنها متهمة في ذلك، ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام. يعني يريد إيه؟ فإنه يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن إنها إنما ارتدت للفسخ. يعني إيه؟ يعني ارتدت واشتهر أمره. كويس؟ فلما أرادوا أن يقيموا عليها الحد وهي ارتدت رغبة في الردة، فقالت لا إنما ارتدت حتى أفسخ النكاح، وبناء على ذلك كلما أرادوا أن يقيموا عليها الحد قالت إنما ارتدت الفسخ النكاح، يبقى كده ذريعة للردة، فلابد من إقامة الحد ولا ينظر إلى هذا الكلام. وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ حاضر هيشرحها الإمام حاضر، بس أنا عاوزين إيه؟ الإمام البخاري لما قال واستدل على بطلان الحيل بحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ثم أتى بحديث الطاعون، ما علاقة هذا بهذا؟ اللي يفهم الحاجة دي مين؟ واحد زي ابن حجر أو ابن بطال أو ابن رجب أو العيني اللي هم شرحوا البخاري، بيقول إيه؟ وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه، فإنه إذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، نهى عن الفرار من قدر الله إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله وتسليما لحكمه، يعني أنت في بلد ونزل في البلد وباء الطاعون مثلا فلا تخرج رضا بقضاء الله وتسليما لحكمه، كويس؟ فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد اللي هو إيه؟ في الصدقة في الزكاة. يبقى أنا عندي غنم أنا ومحمود شرك، واخد بالك؟ والغنم هذه أنا وهو شركة مع بعضنا، وشركة مختلطة مش شركة في المسرح والمأكل، لأن شركة الأغنام نوعين، أنا عندي غنم بتاعتي ومصطفى عنده غنم بتاعته، وبنخرج كل يوم نسرح مع بعضنا وبنرجع مع بعضنا، وإحنا راجعين كل واحد بيعزل غنم، كويس؟ يبقى كل واحد غنم، يبقى أصبح شركة في المسرح وفي المأكل فقط، كويس؟ النوع الثاني من الشركة أنا وهاني عندنا 100 نعجة، إحنا الاتنين ملك هذه الغنم، فالشركة بتاعتنا هو عدد الرؤوس بلغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة. فقلت له يا هاني إن علينا زكاة وما ينفعش الشرع يضحك عليه، واخد بالك أنت إزاي؟ فقبل حلول الحول بشهر خد غنمك نقسم الغنم بينه وبينك، أدي لا يجمع بين إيه؟ متفرق. فلما فرقنا بينهما نصيبه بمفرده لا يجب فيه الزكاة ونصيبه بمفرده لا يجب فيه الزكاة، يبقى معنا الزكاة ثم نردهم بعد الحول. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، واخبرك لا أنا قلت لا يفرق بين مجتمع، كويس؟ ولا يجمع بين متفرق. يجمع بين متفرق يعني انتبهوا لأنها دقيقة جدا، أنا عندي غنم عندي عدد من الرؤوس تجب فيه رأس شاة، ومحمد ما عنده يجب فيه ايه؟ شاة، يبقى علينا هو كام؟ ها؟ قبل الحول قلت له هنطلع شتين ازاي؟ ده اللي عندك وعندي لو جمعناه مع بعض ما يبقاش عليها الا شاة واحدة، اجمع. فهمت؟ نعم. وضحت يا مشايخ؟ لا اختلاف الاجناس غير، بنتكلم على جنس واحد بس، كان غنم مثلا والابل والبقر، اما الاجناس مختلف، ليس فهم. اتفهم الدين؟ ها؟ طيب. فهمت بقى البخاري رحمه الله عليه جاء بحديث لا يجمع بين متفرق وبين حديث الطاعون كيف جاء عليه رحمه الله؟ وبانه نهى عن بيع فضل الماء يمنع به الكلى، فدل على ان الشيء الذي هو في نفسه غير محرم اذا قصد به امر محرم صار محرما. يعني رجل عنده ماء، بئر ماء في ارضه لم يحفره ولكن رزقه به ربنا عز وجل، وعنده ماء زيادة، هذه الزيادة لا يحل له أن يبيعها لمن أراد أن يأخذها ليروي بها أرضه ويخرج منها الكلى. فضل ماء، وعاوزين نركز بين فضل الماء وهذا سيأتينا إن شاء الله في التدابير الواقية من الربا، في فرق بين ما الله رزقني به في أرضي بغير سعي منه ولا عمل، فجأة كده لقيت إيه؟ عين ماء تنبع من الأرض، خلاص في هذه الحالة أخذ كفايتي والزيادة لا يحل لي أن أمنحها من أحد. أما أن أحفر بئرا بأرض وأبذل عليه وغير ذلك، هذا غير هذه، لأن سيأتينا حديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلى. طب أنا مدخل مية من البلدية ودفع فيها كذا كذا وعمل أحنافية برة للشرب فقط، فجيه الناس إيه اللي يغسل عربيته واللي يعمل كذا واللي يعمل كذا، فمنعته، يبقى كده منع فرض ماء؟ لا، يبقى فرق من الماء الذي نهى الشارع عن وجعل الشارع الناس فيه شركاء، وبين الماء الذي استخرجه العبد بسعي منه وبكلفة، فرق بين هذا وهذا. واضح يا قمر؟ يقول ونهى عن بيع فضل الماء يمنع به الكلاء، فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرم. واحتد أحمد على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل بقوله وبقوله إذا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، واحتد على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. ما معنى يؤذن؟ يعلم. واحتد ابن عباس وبعده أيوب السختياني وغيره من السلف بأن الحيل مخادعة، بأن الحيل مخادعة لله تعالى، وقد قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم على قراءة. قال ابن عباس ومن يخادع الله يخدع. ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها، فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فتجعل الفعل حلالا أو حراما وصحيحا أو فاسدا، وصحيحا من وجه فاسدا من وجه آخر، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، أرجو أن تحفظ هذه القاعدة اللي هي من أول فين، إن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات. يعني المثال المشهور قوي، رجل كان عليه جنابة واغتسل ليتبرد، ورجل عليه جنابة واغتسل وتبرد ونوى رفع الجنابة، أيهما يجزئه، الثاني أم الأول؟ الثاني، مع أن الغسل واحد. أدي هنا القصد له تأثير في القربات والعبادات، فالإمام المخيم يقول أيضا وله تأثير في التصرفات والعادات. أتى بأدلة فقال قوله تعالى في آية الرجع ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا، وذلك نص في أن الرجع إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله الرجعة، يعني طلق امرأته فلما أوشكت العد على الانتهاء وخشي إن طلقها أن يدفع ويدفع فردها بقصد الإضرار والمضارة حتى تختلع منه، هذا ليه؟ هذه معنى كلمة ولا تمسكهن درارا لتعتل. ومنه قوله تعالى في آية الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إيه؟ المرأة أرادت أن تختلع من زوجها وأعطته مال، هو يعلم يقينا أنها لن تقوم بحقوقه الزوجي، فلا جناح عليه أن يأخذ المال. أما إن قصد إضرارها وإعناتها حتى تدفع له من المال فيطلقها، هذا من المحرم. يقول وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وأن النكاح الثاني يباح إذا ظن أن يقيم حدود الله، فإنه شرط في الخلع خوف عدم إقامة الحدود وشرط في العود ظن إقامة الحدود. ومن قوله تعالى في آية الفرائض من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار غير مضار، فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضر الورث بها، فإذا كانت الوصية وصية ضرر كانت حراما وكان للوارث إبطالها، وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة، وأكد سبحانه وتعالى بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوه. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرر في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين. اكتب عندك والمراد بالعمودين الفرع والأصل القريب، الفرع والأصل القريب. ما المراد بالأصل القريب يا أحمد؟ ما المراد بالأصل القريب؟
الأب والأم.
الأب والأم. طب والأصل البعيد؟ الجد والجد. نعم. يقول لا الأصل القريب والفرع، ما فيش فرع. الأصل قريب والفرع، الفرع ما فيش، ما فيش قريب ولا بعيد، هو فرع بس. يقول والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت قد يضر زوجه وأخوته ولا يكاد يضر والديه وولديه. والضرر نوعان جنف وإثم، فإنه إن قد يقصد الضرر وهو الإثم، وقد يضر من غير قصد وهو الجنف. فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضر، قصد أو لم يقصد فللوارث رد هذه الوصية. وإن أوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها، فإن علم الوصي أن الموصى إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية. معنى الكلام ده هو أوصى بثلث ماله لغير الورثة، ولكن الذي حمله على الوصية أن يضر ببقية الورثة بتقليل أنصبته، يبقى لا يجوز، مع أنه أوصى بإيه؟ بالثلث، وأوصى غير الورث، ولكن القصد كان يعمل إيه؟ الواد اللي يورث مثلا فدانين خلاه يورث مثلا فدان ونص، يبقى هو وصى بثلث مالي بقصد إضرار بقية الورثة حتى وإن كانوا عاقين له، لا يحل له ذلك. وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وإن يصلح الوصي أو غيره بين، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصي له، فقال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه، يكتب عندك ضابط الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة. حبس العين وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة أي جعلها في سبيل الله. يقول وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا، وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم، ولا يصح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع قد رده وأبطله فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضاد، فإن ذلك مضادة له ومناقض. ومن ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم له بذلك، وهو ظالم لها بذلك، لم يحل له أخذ ما بذلت ولا يملكه بذلك. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما أتاه إذا كان قد توسل إليه بالعضل. ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه، لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم تعالى بإهلاكه، ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ليه إن بلونهم كما بلونا أصحاب الجنة. ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة، ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. قال أصحاب الحيل قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يقيم عذرنا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.